السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، ويدخلنا الجنة من باب الريان. بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر رمضان، ومع الوقفة الواحدة والعشرين من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وقفتنا هذه أمام صحابي جليل قال عنه الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنه فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. بل دعا له النبي عليه الصلاة والتسليم فقال: اللهم آته الحكمة. ودعا له أيضا فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فمن يا ترى صاحبنا في هذه الوقفة؟ إنه حبل أمة النبي وعالمها، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف وقفة أمام هذا العالم الرباني، أمام هذا الحبر، أمام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. يقول مؤلف هذا الكتاب الذي بين أيدينا صور من حياة الصحابة، يقول: هذا الصحابي الجليل ملك المجد من أطرافه، فما فاته منه شيء، فقد اجتمع له مجد الصحبة، ولو تأخر ميلاده قليلا لما شرف بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجد القرابة، فهو ابن عم نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومجد العلم، فهو حبر أمة محمد وبحر علمها الزاخر. والحبر هو العالم المتبحر في العلوم. ومجد التقى، فقد كان صواما بالنهار، قواما بالليل، مستغفرا بالأسحار، بكاء من خشية الله حتى خدد الدمع خديه. ومعنى خدد الدمع خديه أي حفر الدمع خديه من كثرة البكاء. إنه عبد الله بن عباس، رباني أمة محمد، وأعلمها بكتاب الله، وأفقهها بتأويله، وأقدرها على النفوذ إلى أغواره وإدراك مراميه وأسراره. ولد ابن عباس قبل الهجرة بثلاث سنوات، ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 13 سنة فقط، ومع ذلك فقد حفظ للمسلمين عن نبيهم 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما. عندما مات النبي كان يبلغ من العمر فقط 13 سنة، رغم هذا حفظ عن النبي الأمين 1660 حديثا أثبتها البخاري ومسلم في صحيحيهما رضي الله عن عبد الله ابن عباس. ولما وضعته أمه حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه بريقه، فكان أول ما دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم المبارك الطاهر، ودخلت معه التقوى والحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومعنى حنكه أي دل كفمه من الداخل بريقه صلى الله عليه وسلم. فمن هدي النبي عليه الصلاة والتسليم عندما يولد المولود علينا أن نؤذن في أذنيه، نؤذن في أذنيه، بمجرد أن ينزل إلى هذه الحياة تكون أولى الكلمات التي تطرق سمعه كلمات النداء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، إلى آخر النداء. مش ينزل نسمعه الديسكو والموسيقى ونقول له اسمع كلام أمك وما تسمعش كلام أبوك، واسمع كلام جدك أبو أمك وما تسمعش كلام جدك أبو أبوك، ونجيب له الغربال وحلقاتك برجلاتك، ها، وسموا المولود صعد الله بعيون السود. أي أيوة والله تسمعوا الكلام ده عندنا في مصر بس. نعم بارك الله فيك. ورش الملح 7 مرات وكلام غريب وعجيب، نقول لا، بل أولى الكلمات التي تطرق سمع المولود كلمات النداء. بعد ذلك سنة التحنيك، أن تأتي بتمرة وتمضغها في فمك ثم تحنك بها فم المولود، يعني تدلك مش تأكله، قلنا بتمضغها بالفم وتجيب التمر بيدك هكذا مع الريق وتبدأ تحنك الفم من الداخل تدلكه. مفيش تمر، قال أهل العلم، ولو بحلاوة طحينية أو بمسحة عسل أبيض، وتدلك الفم من الداخل بريقك. فهذه سنة. اكتشف الطب الحديث أن الطفل الذي يحنك عند مولده فإن هذا التحنيك بالتمر في الفم يقوي عضلات اللثة الفم من الداخل والفكين، فيتمكن المولود من التقام ثدي الأم ويتمكن من الرضاعة بحرية تامة. فانظر إلى سنة نبيك. فالتحنيك سنة. فعندما جاء ابن عباس وهو وليد حنكه النبي بريقه صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما دخل جوف ابن عباس ريق النبي محمد، ريق النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى البركة منذ المولد. وماء حلت عن الغلام الهاشمي تمائمه ودخل سن التمييز، يعني يقرب من 7 سنين تقريبا، حتى لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة العين لأختها، ملازمة العين لأختها، يعني كناية عن القرب التام وعدم المفارقة، كان ملازما لرسول الله في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. فكان يعد له ماء وضوئه إذا هم أن يتوضأ. إيه النبي يتوضأ؟ من اللي جهز له ماء الوضوء؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ويصلي خلفه إذا وقف للصلاة، يصلي ورا منه. ويكون رديفه إذا عزم على السفر، النبي يسافر يركب ورا منه على الدابة يسافر معه. حتى غدا له كظله يسير معه أن صار، ويدور في فلكه كيفما دار، وهو في كل ذلك يحمل بين جنبيه قلبا واعيا وذهنا صافيا وحافظة دونها كل آلات التسجيل التي عرفها العصر الحديث. سبحان الله، يعني الآن أنا بسجل على كافة من ضمن وسائل الرفاهية الحديثة. شوف جهاز، هو في الكاميرا، هو جهاز صغير، هذا الجهاز يسجل تقريبا 35 ساعة. هذه تقنية العلم الحديث. وكمان ايه بقى، صوت نقي ويجيب لك الصدى كمان، سبحان الله. وكمان تاريخ المحاضرة ووقت المحاضرة دقة، وعندنا الآن كاميرا بتسجل اهي كمان صوت وصورة، صوت وصورة. ابن عباس بقى كانت حافظته أدق من هذه الأجهزة، أدق في الحفظ من هذه الأجهزة رضي الله عنه. عشان تعرف هذا الجيل الذي أعده الله للنبي، نقول هذا لهؤلاء الذين يشككون في بعض الصحابة وفي حفظهم، يريدون النيل من هدي النبي محمد وفي من الشرع بأكمله. فتارة يصبون أبا هريرة رضي الله عنه ويتهمونه بكذا وكذا، ومعلوم أن أبا هريرة من رواة الإسلام، ورد أنه له في كتب السنن ما يقرب من 5374 حديث. فلما يأتي الطعن في أبي هريرة، إذن الطعن في مين؟ في النبي محمد، في الشريعة بأكملها. وهذا ما يريده دائما أعداء الإسلام أن ينالوا من صحابة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى يحفظ دينه بحفظه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فكانت حافظة ابن عباس أدق من هذه الأجهزة. ممكن الأجهزة دي أحيانا، يعني أذكر قعدنا شهر نسجل على الكاسيت، وبعد الشهر لم نجد ولا محاضرة مسجلة. تخيل ليه بقى؟ أصل البطارية بتاعت المايك كانت خربانة. تخيل، شوف حاجة بسيطة جدا، أو جهاز تكنيك، وساعات تجد الصوت عمال يخروش. سبحان الله، شوف بقى حفيدة عبد الله بن عباس الله يرضى عنه. وشوف الملازمة للعلماء وأهل العلم، عايز مين؟ النبهاء. ما ياما ناس بيلازموا أهل العلم سنين طويلة، وتسأله عن حديث واحد يخرجه لك بسنده ويذكر المتن صحيحا ودرجة الحديث، يفتح لك بق، ها؟ يمكن قاعد سنين حاضر تحت يد أهل العلم. سبحان الله. فالعلم يحتاج إلى من يحفظونه ويحملونه ويؤدونه كما سمعوا. حدث عن نفسه، قال ابن عباس بيتكلم عن نفسه، قال هم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالوضوء ذات مرة، فما أسرع أن أعددت له الماء فسر بما صنعت، ولما هم بالصلاة أشار إلي أن أقف بإزائه، فوقفت خلفه، فلما انتهت الصلاة مال علي وقال ما منعك أن تكون بإزائي يا عبد الله؟ فقلت أنت أجل في عيني وأعز من أن أوازيك، من أن أوازيك يا رسول الله. بمعنى يعني يقول أنا عندما وقفت بجوارك، عندما أوقفتني بإزائك نظرت إلى نفسي. شوف كان غلاما صغيرا، شوف الفقه منذ الصغر، ونظرت إليك يا رسول الله وأنا واقف جنبك كده موازي لك، بصيت لنفسي كده، مين أنا؟ أنا عبد الله بن عباس، ومن أنت؟ أنت رسول الله. فقلت في نفسي أن لعبد الله بن عباس أن يقف موازيا لرسول الله، يعني إزاي أنا أوازي النبي؟ فتأخرت يا رسول الله. فقه يا جماعة، فهم. ونحن نرى الآن تطاولا غريبا على العلماء، تجد شباب أحدث أثنان يجرح عالم من علماء الأمة الكبار ويمكن يسبه ويتهمه ويغتابه سبحان الله، ويوصل الدرجة ببعضهم إلى التكفير، يكفر العلماء بغير بينة بغير دليل سبحان الله العظيم. فأين هؤلاء من عبد الله بن عباس في الملازمة بأشهر فقه رضي الله عنه وأرضاه؟ يا جماعة ما أحوجنا إلى هذا الأدب في مجال طلب العلم؟ التواضع، تواضع يرفع من قدرك أنت، فتواضعك للعالم يرفع قدرك أنت، تواضعك لأهل العلم يرفع من قدرك أنت، فإن نلت منهم نلت من قدر نفسك أنت. كان الحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول: إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، إياكم ولحوم العلماء فإن لحومهم مسمومة، فمن نال من عرض عالم أو داعية من الثقات بغيبة أو نميمة أو بطعن أو بسب أو تجريح فقد سم نفسه، لأن غيبة الناس ليست كغيبة العلماء، غيبة الناس من الكبائر، فنالك بغيبة أهل العلم، بغيبة العلماء، بالطعن في أهل العلم، بتجريحهم أمر خطير بكل المقاييس. واضح؟ أشد وأعظم بقى لينال من الصحابة، دي مصيبة أكبر بقى، ربنا يسلم. وقد استجاب الله دعوة نبيه في عبد الله بن عباس عندما قال ابن عباس ما قال: رفع النبي يديه إلى السماء وقال: اللهم آته الحكمة، اللهم آته الحكمة. شوف الدعوة الجميلة بقى يا جماعة، دعا له النبي أن يرزقه الله الحكمة، ومعلوم أن دعوة النبي مستجابة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هنيئا لك يا ابن عم رسول الله هذه الدعوة المباركة. وقد استجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام فآتى الغلام الهاشمي من الحكمة ما فاق به أساطين الحكماء، أي النابغين في الحكمة، فاقهم وتفوق عليهم. ولا ريب في أنك تود أن تقف على صورة من صور حكمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نأخذ كده موقف يظهر لك هذه الحكمة. الموقف لما اعتزل بعض أصحاب علي رضي الله عنه وخذلوه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما، أقول رضي الله عنهما أي عن علي وعن معاوية، معاوية رضي الله عنه من كتبة وحي السماء، صحابي جليل من كتبة وحي السماء، أي كان يجلس يكتب الوحي عن رسول الله، يجلس بجوار النبي لكتابة الوحي رضي الله عنه. وما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما خلاف وفق اجتهاد، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر، أي أن المجتهد في كل الأحوال مأجور حتى وإن أخطأ ما دام اجتهد الأمر وفق ضوابط الشرع. فمعاوية اجتهد فأخطأ فله أجر، وعلي رضي الله عنه اجتهد فأصاب فله أجران في شدة الخلاف مع علي. فمعاوية يعمل ايه يا جماعة؟ فراح بعت رسالة لقائد الروم، قال من معاوية بن أبي سفيان إلى قائد الروم: لقد ترامت الأخبار إلى سمعي أنك انتهزت الفرصة لخلافي مع ابن عمي واقتربت بجيوشك من بلاد الإسلام، فوالله الذي لا إله غيره إن لم تعد بجيوشك من حيث أتيت لأصطلحن أنا وابن عمي ونقف أمامك. فعاد قائد الروم إلى حيث كان. شوف الرسائل رجال. احنا اختلفنا ده خلاف داخلي بيننا وبين بعض، لكن ايه ما يخرجش بره لأعدائنا، مش ناكل في بعض. ها ممكن نختلف لكن خلافنا ايه داخلي، ما يخرجش بره. احنا ما شاء الله بقى خلافاتنا، احنا في ضرب ركن في ألمانيا هم، توصل المغرب وتوصل الجزائر وتوصل مصر، خلافاتنا اللي هنا ما شاء الله. تلاقي واحد بيهاتف أهله في المغرب مثلا يحكي لهم خلافاتنا هنا، سبحان الله العظيم. يا أخي اتق الله، ماذا تصنع أنت؟ تصد عن سبيل الله. فلسطين ولبنان، ها يتصل بأهله هناك، ده والله في مشاكل قد كده في المسجد. سبحان الله سبحان الله، ده صد عن سبيل الله يا جماعة، بتدوا صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين في الغرب. اتقوا الله. فشوف تعلم من الرجال ازاي نقفل الثغرات ونعالج الأمور. ما هي قضيتنا يا جماعة؟ اللسان والقلب، لسان وقلب، مشكلة كبيرة. نسأل الله السلام. اللهم آمين. لما اعتزل بعض أصحابي علي خذلوه رضي الله عنه في نزاعه مع معاوية رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عباس لعلي رضي الله عنه: ائذن لي يا أمير المؤمنين أن آتي القوم وأكلمهم، يعني روح للخوارج اللي خرجوا عن علي بن أبي طالب عشان يكلمهم. فقال: إني أتخوف عليك منهم. طبعا لما خرج بعضهم بدأوا يكفروا الصحابة، كفروهم، كفروا علي رضي الله عن علي، علي بن أبي طالب كفره الخوارج، فخايف على عبد الله بن عباس منهم. فقال: كلا إن شاء الله، لا دعني أنا سأذهب إليه. ثم دخل عليهم، كان عددهم تقريبا حوالي 24 ألف واحد خوارج خرجوا عن علي ونصبوه العداء رضي الله عنه. ثم دخل عليهم فلم يرى قوما قط أشد اجتهادا منهم في العبادة. إن شاء الله بقى ورع إيه بقى وعبادة إيه؟ صلاة وصيام وقراءة قرآن. ما النبي قال عنهم كده: إن أحدكم يحقر صلاته إلى صلاتهم وقراءته إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يبلغ حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أو كما قال النبي. تشوفوا عابد ولكن الفهم إيه؟ سقيم، مش بالعبادة ولا قضية فهم يا جماعة للشر. ولذلك قال الله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتيناه علما وحكما، حكما وعلما. ففهمناها سليمان، يعني داود عنده العلم، سليمان عنده العلم، لكن الميزة في سليمان أن الله زاده الفهم. يعني شوف يقول لك قصة المرأتين اللتين ذهبتا إلى داود النبي عليه السلام ليحكم بينهما. قصة إن كل امرأة كان عندها طفل مولود، عاد الذئب على أحد الطفلين فأكله، فاختلفت المرأتان كل منهما تقول: إن هذا طفلي أنا، اللي هو حي الولد الموجود طفلي. اختلف واحتكم إلى داود النبي. طبعا الكبيرة عمالة تبكي وما أدراك من الدمع والبكاء، سلاح خطير، خلي بالك. تيجي بقى في البيت أو لما تخش لي عمالة تعيط منك كده: مالك أمك زعلتني؟ أنت بقى تسمع بقى تشوف الدموع والبكاء تنهار وتيجي على أمك الله يهديك. البكاء ده يا جماعة سلاح المرأة، تستعطف دوت تدر عطف الرجل. خلي بالك أو خليك حكيم، خليك إيه؟ ده البكاء في كثير من الأحيان دليل الكذب. وجاءوا أباهم
عشاء يتكون بعد أن ألقوا بأخيهم في الجبل الجين يتكوا ليه؟ ده ليه كذب؟ عاملين عاملة، عاملين ايه؟ يبقى عامل العاملة ويجي يتوسل ليه كده ويتودد ليك. اعرف انه عامل عاملة، اعرف انه عامل ايه؟ عاملة. البكاء. فشوف بقى اصحابنا دول في العبادة ما شاء الله. فالمرأة بتبكي، فداود حكم لها بايه؟ بالطفل عليه السلام، العاطفة. فخرج من مجلس داود النبي، مر على من؟ سليمان. فاستوقفهما، احكوا لي ايه اللي حصل. فحكيت المرأة، فقال مهلا انتظر، وأمر أن يؤتى له بسيف. فقالت المرأة ولما يا نبي الله؟ ليه؟ قال أشق هذا الطفل إلى نصفين، تأخذ كل واحدة منكما النصف. ده العدل، ما هو طفل، إذا اختلفتوا نمسكه نصفين، أنت نصف وهي إيه؟ نصف. فالكبرى قالت نعم يا نبي الله وسكتت. الصغرى ماذا قالت؟ لا يا نبي الله، دعه لها فهو طفلها. فحكم سليمان بالطفل لهذه الصغرى، قال لأن الأم تتمنى الموت وترى ولدها حيا طيبا، أما أنت فلست لأم ابنه. فقال القرآن تفهمناها سليمان. في يوم جاله رجل يشكو لا يقول يا نبي الله سارق سطع على سقف بيتي فسرق الطيور، فراغ بقى والدجاج، لص دجاج. طب سليمان يجيبه ازاي اللص ده بقى؟ جمع سليمان الناس في المسجد وبدأ يخطب فيهم خطبة عادية، وأثناء الخطبة قال ما بال أحدكم يسطو على سقف داره فيسرق الدجاجات ويأتي إلى مسجدنا وريس الدجاج على رأسه. فإذا الرجل يضع رأسه قال كن فأنطلس. ما هو اللي عامل عاملة بيحس. تيجي نتكلم في موضوع، انت قصدني انا يا شيخ؟ ايوه قصدك انت، ما دام انت حسيت ان انا قصدي يبقى هو انت. ماشي يا محمد؟ ما دام انت الكلام وجعك يبقى انت. واضح كده؟ اهو يسرق ويجي لنا والريشه فين؟ فصاحبنا حط ايديه على دماغه بقى استعان، فانت اللص وكان كما قال رضي الله عنه عليه السلام. ايوه يا جماعه والله، ما بنتكلم في عيلة كثيرة جدا على المنبر. انت بتحس ليه ان انت المقصود؟ ليه؟ اشمعنى انت؟ ما كل الناس سمعت، يبقى انت اللي عامل ايه؟ العامل. ايوه، فعالج نفسك يا اخي، ما تجيش تقول انت عصبني. قول جزاك الله خيرا ان ذكرتني بعيبي، فانا هعالج نفسي. هعالج ايه؟ انما يجي لك كده هو عصبني انا. طب وانا ايه دراني ان هو انت؟ اللي يجي من الوحي من السنة. انا بتكلم عن مرض ظاهر بشوفه بسمعه بقلبه. يا اخي فيك انت المرض يا امين، عالج نفسك بسرعة. ما تجيش تقول لي يا شيخ انت النهاردة فرمتني، لازم افرمك، لازم تتفرم، عشان بنحب ليك الخير، عشان ترجع تبقى كويس. واضح يا جماعة؟ ما أنت لما تقرأ كما يقول السلف، إذا قرأت في سير السلف فضحت نفسك. لما تيجي تتكلم عن سلامة ألسنتهم تجد نفسك ضايع. ده أنا وقعتي مش فايتة، ده أنا مغتاب ونمام وكذاب وحالتي بؤس. تفضح نفسك، تيجي تتكلم عن عبادتهم تلاقي نفسك صفر. تتكلم كده عن قيام الليل في تجيل الصحابة مثلا أو جيل التابعين تجد نفسك ضايع. اتكلم عن حرصهم على الفريضة تجد نفسك ضايع. طب خش كده على الصدقات وشوفهم في النفقة تجد نفسك عايز ضرب البلغة على دماغك. بنت عمال تصد عن سبيل الله وتمنع الناس من الصدقات وتحارب المسجد، وهم شوف كانوا بيعملوا ايه. سبحان الله العظيم يا اخي، حاجة غريبة، حاجة غريبة فعلا. مسجد النبي لما ضاق بالمصلين في المدينة، فالنبي تمنى أمنية يا جماعة، تمنى أن يجد رجلا من أصحابه يشتري دارا بجوار المسجد لتوسيعة مسجد النبي. في بيت جنب مسجد النبي فعايزين نشتريها عشان نوسع بها ايه المسجد ده. المسجد لما اشترى بيت بقت حرب، اشترى بيت هو في الساحة عشان يحفظ المكان ده، لان احنا في اوروبا لو حد غيرك اشترى البيت ده ممكن يعملوا لك خمارة، يعملوا لك ديسكو، يفتحوا لك مش عارف ايه، ما نعرفش نصلي الجمعة يوم الجمعة. لو جيتوا بقى كده وقفتوا كده تقفوا كده يوم الجمعة تلاقي على طول البوليس جالك يقفل لك المسجد، بتضايقوا مش عارف ايه. لما اشتروا البيت لمصلحة شرعية قال لك يا ابن المسجد اشتروا لنا بيت، اشتروا بيت ليه؟ ونفروا الناس عن النفقة وعن الصدقة ووقفوا حرب، وليه ما يستشروناش؟ نستشيرك في ايه؟ ده امر شرعي، مصلحة شرعية، نستشيرك في ايه؟ ومين انت عشان نستشيرك؟ عايز انت مين عشان نستشيرك في امر زي ده؟ امر يخص المسلمين. مدام اهل الفهم وجدوا ان مصلحة لابد نشتري على طول نأمن المكان. فشوف النبي اتمنى امنية ان يجد رجلا يشتري البيت اللي جنب المسجد عشان يوسع المسجد. فمن كان هذا الرجل؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. دفع يا جماعة 10,000 درهم واشترى البيت وضم المسجد رسول الله من ماله الخاص، مش شايف اللسته بره. انا عايزك تغير اللسته دي يا اخي مهدي اللي مسؤول عن المسجد. ناس مكتوب اساميهم من سنه قال بيدفعوا للمسجد ولا يدفعون سنتا، فتحط اساميهم ليه؟ انزع اللسته دي، يتكتب بس اللي بيمد للمسجد، ده مكتوب يجي 100 اسم بره. فانا بسال مره يا اخي فلان ده بيدفع للمسجد حاجه؟ يقول لي ولا سنت، ومكتوب مش عارف 50 يورو، 25 يورو. طب ليه؟ انزع اليه عشان الناس تعرف مين اللي بيمد المكان بالصدق، عشان الناس تدعي الكل. ما انا بمر على اللسة ليه؟ عشان بدعي الكل واحد في اللسة بينفق في المسجد، ندعي له دعوة ربنا يقبلها يرفعه بيه. فيا جماعة تغيروا الكلام ده خالص، ده فتوى شرعية، ما يتكتبش اسم حد في لسة على انه بيمد للمسجد وهو اصلا بيصد عن المسجد. واضح يا جماعة؟ فشوف عثمان 10,000 درهم من ماله الخاص ويضم البيت لمسجد رسول الله من غير ما حد يتكلم، بقى على طول كده انا لها يا رسول الله. فين بقى عثمان في أمة النبي الآن؟ عشان تعرف الفارق بيننا وبينه. طيب، ولقي ناس كانوا في البدايات ما شاء الله 50 يورو في الشهر، بعد كده 25 يورو، بعد كده 10 يورو. يا خايب انت بتقلل على نفسك، من تبرى بتعمل اين كوف للعصير ومش عارف ايه بتدفع 100 يورو، وللمسجد 10 يورو روح جيب بيها سندوتش ثلاثة وما تجيبهاش المسجد. 10 يورو ايه ده؟ انت قعدتك في المسجد تحت الضوء ده بس تكلفك في الشهر 100 يورو انت لوحدك. انتوا عارفين كده ولا لا؟ احنا في اوروبا مش فاهم. الميه اللي بتخش توضى بيها بفلوس، الحمام اللي بتستنجى فيه لما بتستنجى تروح عامل السيفون بفلوس، اللتر ميه بكذا، صح ولا غلط؟ وما شاء الله فيه تقعد لنا على الكراسي وتخش الحمامات وتقعد تسمع العلم وبتصلي ونور وفي البيت في البرد بقى الهايسونج، الدفايات الناس هتموت، شغل هايسونج. والمسجد ده يقرب 7,000 يورو شهريا على الهايسونج والنور ويجي لك ايديه جيوبه ولا انت عارف فين، وكمان يصد عن سبيل الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، لله مين اللي هيدفع لك اللي انت بتعمله في المسجد ده؟ ده دين عليك يا مسلم، مش عارف كده ولا لا؟ دين عليك، واحنا اللي هيدفع لك انك تخش التواليت وتتوضى وتقعد في الضوء، ولو طفينا الضوء يطفو علينا الضوء، فبدفع يا اخويا الضوء اللي انت عايز تقعد في الضوء، الهيثم ادفع يا اخويا الهيثم، وتعالى شوف حسابات المسجد الشهريه بيدفعوا ايه. واضح يا جماعه؟ واضح ولا مش واضح يا جماعه؟ اصل حاجات تخليك بقى تخرج عن طاقتك من حال المسلمين، ومش مريحيننا من كلامهم، ومش مريحيننا من شرهم. شوف عثمان بيعمل واحنا بنعمل ايه. لما راحوا المدينه يا جماعه واجهتهم مشكله كبيره قوي، مشكله الميه. معظم المهاجرين فقراء، سابوا الاموال والديار وكله من اجل الدين. وفي المدينه بئر اسمه بئر روما، كان مالكه رجل يهودي، استغل بقى حاجه المسلمين وبدا يغلي ايه الميه. اللي عايز ميه بصاع من طعام، والصحابه فقراء مش لاقيين. النبي اتمنى أمنية، من يشتري لنا بئر روما؟ سبحان كل ما يتمنى أمنية يكون لها عثمان رضي الله عن عثمان. والله يا جماعة، فعثمان لما النبي قال من يشتري لنا بئر روما وله عين في جنة الله، الله أكبر يا جماعة. وأنا بقول لك من ينفق في المسجد وله بيت في الجنة، وله بيت في الجنة، مين يا جماعة بقى؟ مين اللي عايز بيت في الجنة؟ طيب المسجد عليه ما يقرب من 20,000 يورو، دين 20,000 يورو. فين بقى عثمان في أمة النبي في اللي بيسمعوني؟ بس أو المسجد عليه دين 20,000 يورو، بدل ما نصد بره تعالى عايزين عثمان بقى منا يقول أنا لها، أنا اللي هسدد بين المسجد ده وكل بيت في الجنة، وكل بيت فين؟ طب انا معيش، انا فقير يا اخي. ادله على الخير كفاعله، شوف اللي بره اللي معاهم، يمكن الناس معاهم بس بعيد عن المسجد، انت ذكرهم يا اخي، قول لهم تعالى مش عايز يكون لك بيت في الجنه، ايوه المسجد عليه دين 20,000 يورو، هات 1000 بس وجمع انت للمسجد وتدل على الخير كفاعله. هو انت جاعل كله على دماغ الله؟ طب ما انت منهم، ما انت مسلم صح؟ فعثمان قال انا لها يا رسول الله، انا بقى انا عايز دي. فراح لليهودي وبدا يتثاور معاه، رفض يبيع البئر، قال له لا، ما ده كنز. طيب حتى بيع لي نصه، قال له بيع لك نصه. بيع لك ايه؟ بكام؟ ب 12,000 درهم. استغلال بقى فرص، بئر ميه، راح مديله 12,000 درهم في نص ايه؟ البئر، لانه عايز عين فين؟ في الجنة، عين يعني نهر ماء في الجنة، في الجنة. بايه؟ بشوية يوروهات هتخش نعيم. اشترى نص البئر وكتب في العقد كده من ضمن الشروط، انت يوم وانا يوم، يعني البئر كله ليك يوم واليوم التاني ليا انا. ده اليهودي اللي شرط حط ماشي. عثمان بقى يعمل ايه يا جماعه؟ قال للصحابه اليوم بتاعي ده تشربوا وتخزنوا ميتكم لتاني يوم، ما هو يوم النهارده، خدوا اللي انتوا عايزينه كله. الله اكبر الله اكبر، شوف الرجال اللي رباهم النبي. فكان الصحابه يعملوا ايه بقى؟ يشربوا ويتوضوا ويملوا ميه يخزنوا تاني يوم. فيجي اليوم بتاع اليهودي محدش يشتري منه ايه؟ ما هيشتروا ايه؟ عندهم مخزنين. فجاء اليهودي يوم عثمان وقال ما رايك ان تشتري النصف الاخر؟ خد النص الثاني، ما مش نافع البيعه دي، ما حدش بيجي يشتري مني ميه. فزود عليه لدرجه وصل ثمن البئر كله 35,000 درهم ودفعها عثمان. ثم أتى النبي وقال يا رسول الله، يا رسول الله، بئر روما جعلته صدقة للمسلمين من أجل أن يكون لي عين ماء في جنة الله رب العالمين. محتاجة تعليق دي؟ مش محتاجة تعليق. والله مش محتاجة تعليق خالص. في مكة بقى بعد فتح مكة المسجد الحرام ضاق على من فيه، الصحابة كتب يعني بدل عائلة وصلوا 12,000 بعد فتح مكة، عامل وفود المسجد ضيق عليهم. في بيت جنب المسجد الحرام لرجل فقير جدا، النبي رغبهم يتبرع به المسجد. الرجل قال يا رسول الله ليس عندي من المال ما أشتري غيره، نفسي طب عايز بيت أقعد فيه أنا أولادي، ما أنا ما عنديش. فقال من رجل يكفينا هذا الأمر ويشتري هذه الدار؟ فكان لها عثمان، وقيل أنه اشترى الدار 35,000 درهم وضمه إلى مسجد الله الحرام لتوسعه. لما تقرأ انت بقى قصص الإنفاق ده واحد بس، وكلهم كانوا كذلك، ده دي صور ونماذج لرجال آثروا الآخرة أرادوا الوصول إليها. قارن بقى بيننا وبينه، مش هعلق تاني، أنا هلبس النظار عشان أنا بزعل بصراحة يا جماعة، بزعل لحال المسلمين والله يا جماعة، بزعل لله وربي شهيد، لأن الناس معظمهم مش عارف فين الخير بل بيحارب الخير، وبيظن لما بيصد حد عن المكان إنه انتصر، إنه بيعاندك يعني هنفر عنكم الناس وهقفل الباب. أنت بتقفل على نفسك، لأن المسجد بيت مين يا جماعة؟ بس خلاص بقى، بيت مش بيت سيد، هو بيت أنا؟ بيتك أنت يا حاج أيمن؟ بيت مين ده؟ بيت مش بيت الشيخ سيد، ولا بيت مهدي، ولا بيت جديد، ولا بيت ده بيت مين؟ الله. فأنت مش بتعاندني أنا، أنت بتعاند من؟ الله. بتحارب من؟ الله. واضح يا جماعة؟ واضح. ربنا يبصرنا بالهدى يا جماعة والله قبل فوات قبل الموت، كلنا يا جماعة والله هنموت، والله هنموت وهنتقابل هناك. ده ربنا قال للنبي إنك ميت وإنهم ميت، والله العظيم هتموتوا. أحلف ثاني يا رب، بصرنا بعيوبنا يا رب. أن تحارب بيوتك في أرضك هذا أمر ما كنت أتوقعه في هذه البلاد يا رب. والله يا رب جئت إلى تلك البلاد في أوروبا يا رب، وكنت أظن أن الأمر على خلاف ذلك، فوجدت الأمر أشد من بلاد المسلمين. ارحمنا برحمتك وجنبنا شر كل ذي شر يا رب بقدرتك يا رب، أنت قادر. ندعوك في هذه الساعة يا رب ونحن صائمون أن ترد عنا شر كل ذي شر، وأن تحفظ بيتك هذا يا رب من كل ذي شر، ومن أراد هذا البيت يا رب وكل من يعمل لخدمة هذا البيت يا رب شر، فاكفنا شره يا رب بما شئت وكيف شئت. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. فشوف يا جماعة السلف إذا قرأت في سيرهم فضحت نفسك، ماذا تقدم أنت كما هم قدموا؟ هم عملوا فسبقوا ونالوا الكرامة من ربهم عز وجل، ونزل قول الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ووالله لا نجاة لك إلا أن تسير على سيرهم وتمشي على دربهم وتقتفي أثرهم، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. إلا الأمة دي محتاجة مخلصين يا جماعة يشيلوا هم الدين. والله العظيم بقول لك إن ذهبت إلى ربك بنفقة فقط في هذا المسجد لوجدت النجاة، كل النجاة بنفقة بس تكون خالصة لخدمة البيت ده. يا جماعة احنا ما احنا حاسين بالنعمة اللي احنا فيها يا جماعة. أنتم في أوروبا، ده مسجد في أوروبا يا جماعة، عارفين يعني مسجد في أوروبا؟ بيت لله تعالى يا جماعة، لازم تشيلوه. رحمة لكم وخير لكم إن أردتم النجاة. ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، فقضيتنا قضية الفهم، نفهم إحنا بنعمل إيه، رايحين فين، عمري بقى كام دلوقتي؟ هل هعيش قد العمر ده تاني؟ حاجة غريبة. فكر في موت جاي، هيجيلك ملك الموت وهتمشي وهترحل وهتدفن تحت التراب والله، وهيمسكوا الكروكات كده ويبلوها عليك التراب، ويبلوها عليك التراب، ويغلق عليك الأرض، لا يكون في حد يسمع لك بقى ولا حد يفرح بكلامك، خلاص كله بعد عنك وبقيت لوحدك مع منكر ونكير. من ربك وما دينك ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ جاوب بقى، يبقى جاوب. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فتوحد الله، الله يبارك لك يا جماعة القائمين على المسجد ده، يعدله اللافتات الموجودة بره المكتوب عليها أثناء المتبرعين وهم لا يتبرعون. بارك الله فيكم. فابن عباس لما دخل عليهم بقى وجد ما شاء الله عبادة وجهد في العبادة وهم بيكفروا الصحابة، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ فقال: جئت أحدثكم. فقال بعضهم: لا تحدثوه. وقال بعضهم: قل نسمع منك. فقال: أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به؟ اللي مزعلكم بقى من علي بن أبي طالب؟ زعلانين منه ليه؟ وبيعدد لهم المناقب بقى. ابن عم رسول الله أدي واحد، زوج ابنته فاطمة الزهراء أدي اثنين، وأول من آمن به، زعلانين منه ليه؟ قالوا: ننقم عليه ثلاثة أمور، في ثلاث حاجات مضايقنا منه، مزعلنا منه. قالوا: قال وما هي؟ قولوا لي كده هرد عليكم. قالوا: أولها أنه حكم الرجال في دين الله، حكم الرجال في دين، لأنه عندما رفع معاوية المصاحف على أسنة الرماح وطلب تحكيم القرآن ويرسل من يفاوض، فأرسل له من؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وعمر بن العاص عشان التحكيم والمفاوضة. فهم اعتبروا أن ما يخش رجال يحكموا في الشرع ده كفر، ده إيه؟ جهل منهم، مش فاهمين الشرع. ما هو كتير كده، بص، يغضب مع الشيخ سيد مثلا يعني، فيروح يسد يصد عن سبيل الله في المسجد. طب المسجد ماله من الشيخ سيد؟ معايا؟ طب الشيخ سيد ده صد، ماله من المسجد؟ انت زعلان معايا انا، المسجد ماله؟ واضح؟ ده جهل مركب بقى، زعلان معاك ما يجيش صلي هنا. طب ما تجيش صلي هناك وريحنا منك ومن شرك. لا، ده انا كمان هحاربك. كمان ايه؟ هحاربك. تحاربنا؟ تحاربنا ليه؟ ونحاربك ليه؟ ليه ليه تحاربنا ليه؟ انت زعلان معايا انا، تعالى يا اخي الصف اللي بينا، ماله المسجد ومالي ومالك؟ ليه تحارب المسجد ليه؟ واضح؟ شوفين يا جماعه. طب انا شايف، والله هريحكم، انا شايف المسجد ده الناس اللي فيه مش عاجبني. يا سيدي المساجد كتيره، صح، من سكات كده، انت عايز تعبد ربنا، صح. فرنسا فيها جنبنا مئة كم مسجد، الاف المساجد، صح. روح يا سيد اي مسجد اخر وصلي هناك، وابعد بقى عن الناس اللي مضايقينك دول ومزعلينك دول، والمكان هنا مش حدك يا سيدي، روح صلي هناك، صح، وريحنا وانت ارتاح. ما انا عايزك انت تصلي وانت مرتاح، واضح. ليه بقى؟ ليه القرف؟ ليه نقلب بعض في المسجد؟ انا عن نفسي انا الامام اهو، لو المكان ده مش عاجبني هقول لهم ايه؟ السلام عليكم، ارجع بلدي شوف مسجد اعبد ربنا، صح صح. حد هيمنعني؟ حدش هيمنعني. وانت كذلك، المكان هنا مش عاجبك، شوف كم باب في المسجد، مش هنطردك، بنقول لك الابواب كتيره جدا، اتفضل قول يا جماعه جزاكم الله خيرا، انا ما ينفعش وجودي بينكم، انا والله المساجد كتيره، هصلي في مسجد اخر. يا سيدي صلي، واكفينا بقى شرك، الله يبارك لك، اكفينا شرك، احنا مش عاجبينك ابعد عننا يا سيدي، ولا ايه؟ صح يا جماعة؟ مش العقل يقول كده؟ أنا هنا مش مرتاح، أشوف مكان أرتاح فيه وريح بقى، أرتاح وريح. إن عملنا مش عايز درس الإيه؟ بيعملوا درس للنساء، واللي بيتكلموا دول لا في نساء بتيجي من عندهم يتعلموا، ولا بنته بتيجي تتعلم ونفسه بيتكلم. طب بتتكلم ليه؟ هو انا قلت لك هات زوجتك تتعلم الدين هنا؟ قلت لك هات بنتك تتعلم؟ لا. طيب بتتكلم ليه؟ سيب يا سيدي اللي عايز تتعلم تتعلم بقى، الله يبارك لك. ده النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إن مش عارف عملنا إيه، يوم الحد عندنا مدرسة تعليم اللغة العربية بيجي فيها ألمان وغير مسلمين بيتعلموا، يقول لك آدي سبحان الله، نقفله عشان نرضيك عشان ترتاح، نقفله ونمنع الخير عن الناس، يعني حاجة تخليك تتعب والواحد صايم. ومعظم اللي كنا بيتعلمنا هنا في المدرسة العربية من الألمانيات غير المسلمات دخلنا الإسلام ولله الحمد والمنه. طب بتحارب ليه انت؟ ما تجيش انت يا سيدي يوم الحد اللي فيه نساء بتيجي، الألمانيات بتيجي عشان المدرسة، ما تجيش انت يوم الحد. انت راجل وارع وخايف على الدين، احنا يا سيدي سيبنا احنا للنساء دي بقى، وانت مع السلامة روح بيتك. يوم في الأسبوع ما جلناش، صلي في مسجد آخر إذا كان ده بيتعبك. ما هي عادات باطلة، عادات وتقاليد بالية، عايزيننا نقفل الخير عن الناس. تيجي تعمل أي عمل يخدم المسلمين في أوروبا يوقفولك، بيعمل بيساوي سبحان الله. طب يا سيدي انت ريحنا من شرك. يا جماعة ده درس النساء كما يقال في أكثر من 60 امرأة من دخلوا الإسلام. يا جماعة ما انتوا حاسين بحاجة خالص، اللي بيتكلم ده مش شايف حاجة خالص، دخلنا الإسلام. وطبعا بتدخل معاها أولادها وبتدخل بتجيب قرايبها. ليه عايزين تمنعوا الخير عن الناس؟ يا جماعة الناس اللي بره دول حجة لنا أو عليهم القيامة. الجيران الألمان دول هيسألون يوم القيامة، انتوا ما علمتوناش ليه؟ ما جبتولناش الخير ده ليه؟ هنقول له اصل كان في جماعة عندنا عايزين يقفلوا كل أبواب الخير، قاعدين لنا بيحاربوا المكان. سبحان الله العظيم. ده انا قلت لكم ابو ايوب الانصاري اتدفن فين؟ تحت اسوار القسطنطينيه. خرج من مدينه رسول الله وكان عنده 80 سنه تقريبا، اتدفن فين؟ في تركيا. من اجل ايه؟ الاسلام، حامل هم الاسلام. والعجيب يا اخي احنا بنتكلم في بلاد اوروبا، شوفهم بقى في بلادهم، خليه يخش ينجس كده في بلده ويتكلم، يتكلم بس كلمة ويقول ما تعملوش كذا. ما نتكلم فين؟ هنا، هنا هو بلاد الإسلام. بعض البلدان تمنع الحجاب بقانون ما يقدروش يتكلموا، ويجي يتكلموا هنا هو، يجي يتكلمنا هنا هو في ألمانيا، ويمنعوا الناس يخشوا المساجد ويجي يكلمنا هنا هو، يعمل هنا شيخ المشايخ هنا. يا ربي برحمتك نستغيث فأغثنا. فشوف يا جماعة، شوف ابن عباس الله يرضى رضي الله عنه، شوف كيف يحاول. قال ما تنقمون ما تنقمون على ابن عم رسول الله وزوج ابنته وأول من آمن به؟ قالوا ننقم عليه ثلاثة أمور. قال وما هي؟ قالوا أولها أنه حكم الرجال في دين الله. هم 24,000 هم فاهمين غلط، كفروا عليه. وثانيها أنه قاتل عائشة ومعاوية ولم يأخذ غنائم ولا سبايا، كان المفروض يأخذ غنائم. وثالثها أنه محى عن نفسه لقب أمير المؤمنين مع أن المسلمين قد بايعوه أمره. ثلاث حاجات هم شايفينها غلط وخرجوا عشان كده: واحد، حكم الرجال في الشر. اثنين، حارب علي وعائشة وما خدش الغنائم والسبايا. ثلاثة، لغى لقب أمير المؤمنين. ماشي كده؟ ثلاث أخطاء هما في اعتقادهم كأنهما أخطاء. تعالوا نشوف بقى العالم الرباني كيف يعالج الأمور. قال لهم: أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم فيه؟ إيه رأيكم لكم بالدليل من القرآن والسنة إن أنتم فاهمين خطأ وأقنعكم بالدليل؟ ما أنت لما تخاطب حد فاهم هيستجيب، إنما لما تخاطب الجهلاء والحمقى مهما قلت بقى قال الله قال رسول الله والله ما هيقتنع، والله ما هيقتنع. اللي في دماغه في دماغه، قل له بقى قال الله قال رسول الله ملوش دعوة، هي كده خلاص. إنما دول بقى شوف ابن عباس بحكمته هيرجع 20,000 من الخوارج يرجعوا لحضرة الإسلام مرة ثانية ويتبعوا عليها بالحكمة، إنهم كان عندهم عقول برضو عايزين حد يفهمهم. قال: أرأيتم إن أسمعتكم من كتاب الله وحدثتكم من حديث رسول الله ما لا تنكرونه أفترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا: نعم. قال: أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم به ذوى عدل منكم. أنشدكم الله، أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم حكمهم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ يعني شوف لما حد يصطاد أرنب في الحرم ربنا قال إيه اللي يحكم فيه؟ مين؟ اثنين من أهل العدل من الخلق، يعني حكمهم هو في أرنب، طب مش حكمهم في حقن الدماء أولى؟ إنه يبعت عليه أبو موسى الأشعري، أبو موسى الأشعري وعمر عشان يصلحه، مش ده أولى؟ طبعا قناعة تامة، قرآن هو مش من عندنا. بنقول لكم النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ده كلام من كلام، ده كلام النبي مش من عندنا، كلام النبي. فقالوا: بل حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم أولى طبعا. فقال: أخرجنا من هذه؟ يعني دي خلاص عديناها، ها أقمنا فيها حجة؟ قالوا: نعم اللهم نعم. الله يبارك لك كده تمام كده احنا فهمنا. قال: وأما قولكم إن عليا قاتل ولم يسبي كما سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكنتم تريدون أن تسبوا أمكم عائشة وتستحلونها كما تستحل السبايا؟ فإن قلتم نعم فقد كفرتم. اللي يستحل أم المؤمنين عائشة كافر. طب اللي بيطعم فيها بقى ويسبها ويتدويتين بفاحشة؟ طيب إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمكم كفرتم أيضا. فالله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قناعة تامة هي. فاختاروا لأنفسكم ما شئتم. أنتوا بين أمرين الاثنين أحلاهما مر زي ما بيقولوا، يا إما تقولوا آنس بيها يبقى كفرتم، تقول لا مش أمنا يبقى كفرتم برضه. ثم قال: أخرجنا من هذه أيضا؟ دي كمان عديناها. قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إن عليا قد محى عن نفسه لقب إمرة المؤمنين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طلب من المشركين يوم الحديبية أن يكتبوا في الصلح الذي عقده معهم هذا ما قاض عليه محمد رسول الله، قالوا: لو كنا نؤمن أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله، اكتب رسول الله. فنزل عند طلبهم ومحى كلمة رسول الله وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. فهل خرجنا من هذه دي كمان عديناها؟ إيه يعني لما يتنزل عليه عن كلمة أمير المؤمنين؟ طيب، فقالوا: اللهم نعم. وكان من ثمرة هذا اللقاء وما أظهره فيه عبد الله بن عباس من حكمة بالغة وحجة دامغة أن عاد منهم 20,000 إلى الصف عليه، وأصر 4,000 على خصومتهم له عنادا وإعراضا عن الحق. وكان الضرب الحق عارفينه ويعاندوا ويكبروا وما يسمعوش. 20,000 رجعوا وأربعة ظلوا على العناد. أيوة، استكبار. ومن ظل على العناد إنما يعاند نفسه، لأنه خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. الحديث عن عبد الله بن عباس يطول ويحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة لضيق المقام، فإن شاء الله تعالى مع الوقفة الثانية والعشرين إن كتب لنا البقاء سيكون اللقاء مواصلة مع حبر الأمة وعالمها عبد الله بن عباس، جزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين وجمعنا به في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.